Itu tidak jelas sekali. هذا يبي بجنة يبي محاضرة كمان شرحها كلها
لأن صحتها يعني
فيها تفصيل طبعا طويل كلام طويل هذا ممكن. بعدين ما في مانع مش طويل هذا
هو مرتد
يدعى له بالهداية من أول يدعى الحمد لله رب العالمين الأخ يقول المرتد هل يدعى له بالهداية أو يدعى عليه هذا في تفصيل إن كانت ردته مقصورة على نفسه فإنه يدعى له بالهداية لأنه لا ضرر على المسلمين من هذا الرجل وعليه ينزل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأتي بهم متفق على صحته أما إن كانت ردته مغلظة وفيها ضرر على المسلمين وببقاء هذا الرجل يبقى الضرر والخوف على عقائد أهل الإسلام فإن هذا يدعى عليه كما أنه يستسعى في قتله وقت القبض عليه فيستسعى أيضا في الدعاء عليه لهلاكه وقد جاء في صحيح الإمام البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه كثير من الناس الآن عنده جهل عظيم في هذه المسألة ويتصور أن تبديل الدين هو التحول من ديانة إلى ديانة بمعنى لا يعرف الكفر إلا إذا الإنسان قال أنا أرفض الإسلام ولا أريد الإسلام فيعتبر هذا هو الكافر وهذا لا أصل له في كلام الأئمة الأوائل إنما هذا نوع من أنواع الردة لأنه لو جاء بقول أو فعل أو اعتقاد يناقض أصل الإيمان دخل في هذا الحديث وأنه يستتاب ثلاثا على ما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فإن تاب وإلا قتل فالردة غير مشروطة بالتحول من ديانة إلى ديانة بمجرد يجيء بقول أو فعل أو اعتقاد وعلى هذا فالدعاء على هذا له حالتان الأول أن يكون مسالما ولا يكون محاربا ولا ضرر منه فهذا يدعى له بالهداية النوع الثاني يكون محاربا ومعاديا والضرر واضح فهذا يدعى عليه كما يستسعى في قتله يدعى عليه
بالنسبة للمعتزلة حينما
فكرة عمل
مع أهل الكبائر
ما هو؟
المعتزلة والخوارج
كذلك كيف يتعاملون مع الكبائر يصلون عليهم
من أقاربهم ومن الناس
هذا المسألة الأخ يقول كيف كان المعتزلة والخوارج يتعاملون مع الكبائر نحن نعرف أن المعتزلة يجعلون صاحب الكبيرة بمنزلة بين المنزلتين لا هو مسلم ولا هو كافر يتوقفون فيه وأما بالنسبة للخوارج فإن يجعلون الصاحب الكثيرة كافرا وكانوا لا يصلون عليه وكانوا يسعون في قتله متى ما قدروا عليه قتلوه كما قتلوا عبد الله بن خباب وقتلوا جماعة من الأفاضل لأنه يرون الصاحب الكبيرة مرتدا ويرون ديار أهل الكبائر ديار حرب فلذا كانوا يسعون في قتلهم وإذا مات الواحد منهم ما كانوا يصلون عليه أصلا ما كانوا يصلون عليه أصلا الرافضة في باب أسماء الإيمان والدين والأحكام هم خوارج هم خوارج والرافضة لخساسة عقولهم وتناقضهم هم مرجئة في باب وجهمية وخوارج في باب خوارج في باب حين ترى الرافضة مع الصحابة هم خوارج وحين تراهم مع زنادقة أهل الأرض تراهم جهمية في باب الإيمان وأشبه الناس بهم هم اللي يسمون الآن الجهمية هؤلاء تراهم مع الدعاة ومع المصلحين ومع أهل الحق خوارج غلاظ شداد عليهم ومع طواغيت أهل الأرض مرجعة. هم أشبه الناس بالرافضة. الرافضة لا مع الأخيار ومع الصالحين يكفرونهم ولا يبالون، يرون أبا بكر مرتدا وعمر مرتدا وعثمان مرتدا، ويكفر جميع الصحابة إلا ما آل البيت وطائفة منهم. ولكن حين تراهم مع أعداء الإسلام كمثل نصير الشرك الطوسي، هذا نصير الشرك الطوسي، يرونه مجدد الدين ويسمونه نصير الدين. حتى أبو لؤلؤ المجوسي، مجوسي اسمه، لؤلؤ مجوسي قاتل عمر، الآن في إيران شارع اسمه شارع أبي لؤلؤة، لأنه قتل عمر، لأنه قتل عمر، فهم جهمية في هذا الباب. ولذلك الروافض هؤلاء أخس خلق الله وأخبثهم، وهم الخطر القادم الآن على الإسلام، لأنهم يرون قتل أهل السنة اللي يسمونها نواصب قربة، ويرون جواز التعاون مع اليهود ومع النصارى ضد هؤلاء. حددتكم أكثر مرة أنهم كانوا يسعون الجاهدين لإدخال اليهود إلى جزيرة العرب، وهم من أسباب دخول اليهود وتمكنهم من فلسطين، فهم شروا الأرض، وهم يجمعون بين متناقضات لغبائهم وجهلهم. حتى قال بعض الفقهاء الأوائل لو أوصى رجل وصية لأجهل رجل على وجه الأرض، يقول ما جازت إلا لرافضي، ما جازت إلا لرافضي. ذكر علق على هذه المسألة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة، قال هذه الوصية باطلة أصلا، يقول صحيحة لكنها باطلة، لأنك لا يجوز توصي لأجهل أهل الأرض، لما تجي توصي بالعلم والدين والتقوى. ولكن ابن تيمية يقول وهذا صحيح ما يعنونه بأنهم أجهل خلق الله جل وعلا. حتى قال بعض الأوائل لو كانوا من الحيوانات لكانوا حميرة، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخمة، لكانوا رخمة لخستهم ونذالتهم. الإنسان يحذر كل الحظ ولا تهاون مع الرافضة، ودرة الرجل تهاون مع الرافضة، فاعلم أنه لا دين له، لا دين له. هؤلاء أخبث خلق الله جل وعلا، فيهم من الخبث والغلظة والشدة على أهل الإسلام ما لا يعرف. ثم كيف الإنسان عنده ذرة من إيمان يطيق مجالسة رجل يكفر أبا بكر أو يكفر عمر، أو يقول على الصحابة أنهم كفار، أو يقول بأن عائشة بأنها زانية، أو يقول بتحريف القرى، أو يطوف على القبور؟ من عندما قال ذرة من إيمان يحذر من هؤلاء. وعلى كل هذا استطرات مسألة الخوارج، وأن هؤلاء خوارج أيضا في هذا الجانب.
شيخ، إذا أمن الشخص على نفسه من بعض البدع والضلالات في تهافت شبهها، هل هذا يعني يقدح في ديانة الشخص الكلاسيمة، وأنهم يريدون قبر إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام؟ يقول أن إبراهيم ما أمن على نفسه من الشيء. الشخص أحيانا يشك بعض الشبه أو بعض الشركيات، يعني يأمن على نفسه، يقول يعني يستبعد أنه يقع في مثل هذا،
لأنها يعني باطلة عقلا وشرعا. لكن هل يعمل بمقتضى ذلك؟ هل يعمل بمقتضى هذا الأمان بمجالسة أهل الشرك والكفران؟
لا،
أو لا يعمل بمقتضى هذا؟
لكن يعني
يأمن
أنه يقع في مثل هذا،
يعني الأخ يقول أن طائفة من الناس قد يأمنون على أنفسهم الوقوع في الشرك وفي البدع والانحرافات، ولكن لا يعملوا بمقتضى هذا، بمعنى لا يعملوا بمقتضى هذا الأمان بمجالسة أهل الكفر والشرك ونحو هؤلاء. هذا نتيجة ضعف إيمان، هذا أصلا يجهل في حقيقة السنن الشرعية في هذا والسنن الكونية. فهل عنده جهل بالسنن الكونية وجهل بالسنن الشرعية؟ إذا نسأل هذا السؤال، ما معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني؟ وما معنى قول إبراهيم وجنوب يا بني عبد الصلاة، والتيم يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسأل الله الثبات، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أعلم الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق بعد النبيين والمرسلين، كان يقرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح. فكان يخاف على نفسه من الزيغ، وجاء عنه في الصحيحين من حديث عروة عن عائشة أن أبا بكر الصديق كان يقول إني أخاف إن تركت شيئا من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيغ قلبي، يخشى على نفسي من الانحراف ومن الزيغ. فالرجل يأمن على نفسه من الانحراف هذا جاهل بالله جل وعلا، والله جل وعلا يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. فالله جل وعلا يقلب القلوب ويقلب الأبصار. والله يقول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالإنسان حين يأمن مكر الله فإن هذا يخشى عليه أن يجره هذا إلى الزيغ أو إلى الانحراف. وفي حديث ابن عباس عند الترمذي بسند صحيح أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امكر لي ولا تمكر علي، وأعني ولا تعن علي. فكان النبي سيدعو بهذا، وكل من كان بربه أعرف كان منه أخوف. ومن رأى ما عليها الأوائل من الإيمان والصلاح وكانوا يخافون على أنفسهم، وحين تتلى عليهم آيات الله ترعى فرائصهم، يعرف أن الأمر عظيم. وحين يعرف أن جماعة من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا، كيف يمن على نفسه؟ أبو بكر من قاتل قاتل المرتدين الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من الداخلين في الإسلام، حدث عهد من الداخلين في الإسلام، ولم تكن الردة ولا الحمد لا في أحد من المهاجرين ولا في أحد من الأنصار، بل حتى ولا في مسلمة الفتح، إن كان الردة فيما الوفود اللي أسلمت متأخرة. فهذا يبعث على الإنسان لا يأمن على نفسه، والإنسان دائما يسأل الله جل وعلا الثبات، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي الجملة لا يأمن أحد على نفسه من الزيغ ومن الانحراف إلا جاهل بالله جل وعلا، وهذا نتيجة ضعف إيمان، نتيجة ضعف إيمان. فإنسان دائما يخاف على نفسه. نقيم رحمه الله تعالى يقول: والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكن ما أخشى انسلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة المنان. سفيان الثوري رحمه الله تعالى أخذ عودا، نسمي نحن عود تبن من الأرض، ورفع بقدر الأنملة، قال: والله إلى ذنوبي أخف علي من هذه، ولكن أخشى من زيغ القلب ولا أدري ما يختم لي. ولذا قال الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى حين مر بهذه الآية في ليلة من الليالي جعل يرددها حتى الصبح. الإنسان لا يأمن على قلبه من الزيغ ومن الانحراف. وأنت ترون الآن في أرض الواقع تروا ناسا كانوا على خير، كانوا على إيمان، كانوا على صلاح، كانوا على دعوة، كانوا على صلاة، كانوا على صيام، ثم انحرفوا. وكان في معكم آنذاك قبل 15 عام في هذا المجلس من كان يناصر الدين يناصر الحق يطلب العلم معكم، ولن يدعو في الصحف للعلمنة، لن يدعو في الصحف للعلمنة، يدعو للزيغ. وما هذا أيضا مع المدى يتطور أمره إلى ما فوق العلمنة، يعني من إيمان إلى كفران، من صلاح إلى خسران. الإنسان لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه، سيصل الله جل على الثبات. انظر في الأوائل وانظر في الأواخر، فإن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إن شاء الله لنا ولكم الثبات.
بالنسبة لمذهب الجعفري والزيد، هل هو معتبر عند الفقهاء؟
هذا قياس على مذهب الجعفري والزيد، هل هو معتبر عند الفقهاء؟ لا، لا عبرة به، ولا يجوز ذكره في مسائل الخلاف، لأن هذه المذاهب مذاهب مبتدعة، وعامة تقاويلهم لم تنقل بأسانيد، لأن الروافض ليس لهم أسانيد، والشيعة ليس لهم أسانيد واضحة، والزيدية معتزلة في باب الإيمان، وطوائف منهم الآن لحقوا بالرافضة كالحوثيين، ولا يجوز ذكر مذاهب هؤلاء في تصانيف الفقهاء لأنها غير معتبرة ولا هي مضبوطة، وقد عيب على الصنعاني وعلى الشوكاني في ذكر مذاهب القوم، ولا يخلي يلتبس العذر لهما بأنهم يعيشون بين أظهرهم، ولعلهم يقبلون حين تذكر مذاهبهم، قد أحسن يعتذر به عنهم. أما نحن فلا يجوز أن نذكر مذاهبهم أبدا. والرسال حين يألف كتابا لا يذكر مذاهبهم إلا على وجه الرد عليهم وعلى وجه بيان أخطائهم وضلالهم، أما على وجه أنه مذهب فهذا غلط ولا يجوز ذكر هذه المذاهب. والمذهب الجعفري أشهر من مذهب الزيدي. الجعفرية لا يعامتهم الاثنى عشرية.
الله عليك الشيخ، لعالم من العلماء فتوى يعني في أمر واحد، فتوى تبيح وفتوى يعني تحرم، هل المعتمد يعني المتأخرة أو نأخذ بالفتوى التي هي أقرب للدليل حينما نحتج؟
الأخ يقول إذا كان العالم قولا هل نختار من هذين القولين أو نأخذ ما هو أقرب للدليل؟ الواجب الأخذ ما هو أقرب للدليل، لأن أقاويل العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، وأقاويل العلماء محكومة لا حاكمة. ومن ثم كان الأوائل من أئمة السلف ينهون عن تقليدهم وينهون عن التعصب لهم، وهذا أبو حنيفة يقول لا تقلد، أقول أن يقول اليوم القول وغدا نرجع عنه. وكان الإمام أحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا، خذوا من حيث أخذنا. فالإنسان إذا بلغ الدليل يعمل به، وإذا كان عنده قدرة على النظر في الأدلة يجب عليه النظر في هذه الأدلة، ما عنده نظر يقتدي بمن لا يقول ولا يتكلم إلا بالأدلة الشرعية، حيث يعرف بالعلم ويعرف بالدين. وقد أحسن من قال قول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، في دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلت بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يقتدون بالنبي صلى الله وسلم عليه.
بالنسبة تفرق مسألة الأخوة الإنسانية هذه بين المسلمين وبين الرافضة، بعض المسلمين يقول يوم في القرآن سماهم الله إخوة
بالعادة أخاهم هودة،
نعم كل الآيات تفهم وحكي الأخوة، فبماذا يجاب عليهم؟
الأخ يقول جرى بالأمس الحديث عن مسألة الأخوة وأنه لا يجوز إطلاقه إلا على المؤمنين، وأن لا يجوز الشخص يقول الوثنية مشركين هؤلاء إخواننا، ولا يقول لليهود والنصارى هؤلاء إخواننا، وهذا تلبيس، وأنه لو قصد الإنسانية فإنه يمنع نهائيا، لأن الله جل وعلا حصر ذلك فقال إنما المؤمنون إخوة. ولأنه إذا قلت على الكافر أنه أخ إذا يجب عليه ما على الأخ من الحقوق، وأي حقوق لهؤلاء الكفرة والوثنيين والمشركين؟ هؤلاء يجب علينا معاداته وبوبه، وهذا أصل الدين. ولن يخشى على هؤلاء يسمونهم إخوانا إنما كفروا بالطاغوت، لأن الكفر الطاغوت شرط الإيمان، ومن الكفر الطاغوت البراءة من الكفار من يهود ومشركين وطواغيت. فالإنسان يسمي هؤلاء إخوانا لا، هذا يلبس على العباد إذا كان يقصد يقول أنا أقصد الأخوة الإنسانية. ثم إذا ما معنى الأخوة الإنسانية؟ هل الأخوة الإنسانية معتبرة في الشرع؟ الغالب الإنسان يطلق الأخوة المعتبرة. ثم من سياق كلامهم وحديثهم هل يقصدون الأخوة الإنسانية؟ ما يقصدون الأخوة الإنسانية، يقصدون الأخوة المعتبرة. بدأ يخاطبهم يقولون نخاطب إخواننا، إذا تقصد إخوانك في الطريقة أو في المذهب أو في الاتباع أو فيما لهم حق فيه، ولا من العبث بالألفاظ والمصطلحات. أما ما قال الأخ عنه أن الله جل وعلا يقول عاد أخاهم هودا، فأولا هذه الآيات مختلف في معناها، قيل عاد أخاهم هودا يعني من قومهم طبقتهم، يعني أرسل إليهم في سياق الإرسال إليهم، لا في سياق الحديث عن هؤلاء إخوان أو غير إخوان، كما تقول مثلا أن الله جل وعلا بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قريش فهو أخذ لهؤلاء. بهذا المعنى ما أحد يقول لك لا غلط لأنه منهم. لكن هنا تقول محمد أخ لأبي جهل، هذا يصح؟ هذا خلل عقدي وهذا فساد في التصور. لكن السياق الأول ما أحد ينازعك. الله يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من معنى من أنفسكم، من جنسكم. هذا هو المقصود بالآية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الآية إذا جاءت محتملة لهذا وهكذا فنحن غير متعبدين إلا بما شرع لنا في هذه الأمة، متعبدين لأن شريعة محمد ناسخة لكل الشرائع. الأمر الثالث أن الألفاظ المحتملة ترد الألفاظ المحكمة فيزول الإشكال، مع أن الوجه الأول واضح لمن تأمله، الوجه الأول واضح لمن تأمله. وعلى كل فلسان لا يحل له أن يقول عن اليهود ولا عن النصارى ولا عن المشركين ولا عن البوذيين ولا أشباههم ولا عن زنادقة أهل الأرض بأنهم إخواننا، هؤلاء أعداؤنا. إذن ما الجامع بين أن تقول عن اليهود وعن النصارى وعن المشركين هؤلاء إخواننا وبين قول الله جل وعلا إبراهيم قد كانت لك أسوة حسنة إبراهيم الذي معه قالوا لقومي إنا براء منكم؟ كيف تتبرأ من شخص تقول هذا أخي على وجه المحبة وعلى وجه الإخاء؟ نعرف أن النبي قال إن والله قال إنما المؤمنون إخوة، والنبي يقول المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، إذا كافر ليس أخا للمسلم. فلذلك من جعل وقال جعل الأقباط مثلا الكفار هؤلاء إخوانا لأهل الإسلام وأهل التوحيد، هذا ما يفهم الإسلام، هذا ما يفهم الإسلام. كيف نجعل العدو أخا؟ والله جل وعلا يقول قد كانت لكم إسوة حسنة في رجل جماعة قال قومي إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وعند أبي داود بسند جيد حديث أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، ليسوا لي بأولياء، ولكن لهم رحما سأبلها ببلالها. وكذلك الملائكة لما نزلوا على النساء قالوا هذا يشيرون لنا بفرق بين هؤلاء وهؤلاء، بين أهل الإيمان والكفر والخسران، بين أهل الإيمان والكفر والخسران. ولذلك أيضا في يوم القيامة يقول كل يقال يقول الله تتبع كل أمة ما كانت تعبد، ماذا يقول أهل الإيمان؟ يقول نحن فارقناهم أحوج ما كنا إليهم. إذن هذا في دليل على أن لابد من المفارقة، وأن من لم يفارق في الدنيا حشر معهم في الآخرة، كما قال الله جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي شبهاءهم ونظراءهم. قد قال الله جل وعلا وإذا النفوس زوجت يحشر المرء مع قرينه. فهؤلاء يطلبون أن الله يغفر لهم ويرحمهم بأن فارقوا الناس أحوج ما يكونون إليهم، إذن إذا ما فارقوهم سيحشرون معهم. وبماذا تدلي على الله يوم القيامة وأنت تجعل هؤلاء الوثنيين إخوانا لك تجالسهم وتضاحكهم وتمازحهم؟ والعجل بعض الناس يقول أنني كان يأتون لي، نعم أن يأتون لي، ماذا يصنعون؟ يشربون القهوة يضحكون يتمازحون، يأتي يسأل يقيم على الحجة. النبي قال نسائلكم سؤالا أصادق أصادق أنتم يا قالوا إن كلمناك عرفت كما عرفت ما كان. قال نسائلكم من أهل النار؟ من المسلمين الذين يجلس مع كفارك من هم من أهل النار؟ الذين يلبسون عليهم كأنهم أهل توحيد وأهل صلاح. يقول من أهل النار؟ قال نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا. قال كذبتم والله لا نخلوكم فيها أبدا. هذا متفق على صحته، هذا في الصحيحين، هكذا كان يخاطب النبي الكفار. من أهل النار؟ من أهل النار؟ اليهود والنصارى هم أهل النار، ماذا قال الله عنهم في القرآن؟ هل تستطيع تقرأ عند اليهود عند النصارى الآيات في القرآن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ الحوارات الوثنية هذه الموجودة الآن هل تستطيع أن تجالسهم وتقول هذا الكلام؟ قياس الدعوة لتذويب الفروق، ليس الدعوة لليهود بكفرهم وضلالهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. والعجيب يقولون نتعاون معهم ضد الإرهاب، يتعاون مع اليهود النصارى ضد الإرهاب. هذا من خستهم وخبثهم وخبط عقائدهم وفسادهم، تعاون مع الكفرة ومع المشركين. وهؤلاء الإشكال إنهم يمثلون الإسلام وهم لا يفقهون الإسلام ولا يعرفون الإسلام ولا يعرفون ملة إبراهيم. ومرجئة الأمس أفضل بكثير من مرجئة اليوم. مرجئة الأمس كانوا أهل الدين وأهل العبادة، انظر تراجمهم، انظر تراجمهم، كان أهل العبادة والجهاد والخير والولاء والبراء وعندهم أشياء حسنة وجميلة. أما مرجئة اليوم ما عندهم شيء من هذا، إما سب وشتم أو خوارج مع جوانب أخرى أو ولا لأعداء الإسلام، ما عندهم شيء من هذا. أشبه ما يكونون بالرافضة كما ذكرنا قبل قليل عنهم، هم أشبه ما يكونون بالرافضة هؤلاء. الإنسان يحذر من الألفاظ التي يفهم منها مقتضاها الولاء لأعداء الإسلام. الإنسان يجب عليه البراءة من أعداء الإسلام، وأن أعداء الإسلام ما يريدون منك حتى تتبع ملتهم. وذكرت لكم أكثر من مرة أن اليهود العجب يعادون اليهود العرب في اليمن، ما يحبونهم إلا على وجه العداء لأهل الإسلام يستخدمونهم. العجب نصارى العجب في روما يعادون نصارى العرب في لبنان، ما يحبونهم ولك ما يدافعون عنهم إلا على وجه العداء للإسلام. إذا كانت القضية مرتبطة بالمسلمين نعم ينصرونهم على المسلمين، أما إذا كانت القضية مرتبطة ومستقلة عن وطابعة للإسلام ما يبنون، ما يبنون بهم ولا يعطونهم بالا أصلا. وحتى الآن مثلا عجم النصارى في روما ينصرون عرب النصارى في مصر لأجل الإسلام، خلخلة أهل الإسلام، لكن كقضايا مستقلة ما يعبون به ويحتقرونهم ولا ويزدرونهم ولا يرونهم شيئا، بس لأجل ينتسب للعرب مع أن على ديانته كلهم من حصب جهنم، لكن لأجل هذا الجانب فقط. عندهم عيدة حتى أيضا لجنس العرب، قضايا عن الإسلام وقضايا أهل الإسلام. فيجب الحذر ومعرفة مخططات هؤلاء، وأنهم يريدون يستهدفون الإسلام، والإسلام على محارب ومستهدف. يجب التيقظ من هؤلاء، من هؤلاء اللي يعبثون بالألفاظ ومصطلحات، لأن هؤلاء يوم من الأيام ما عندهم ممانع يتكيفون مع اليهود النصارى وتكون أنت الضحية. هؤلاء أصحاب الألفاظ ومصطلحات الملعونة هذه مستعدون في المستقبل يتكيفون مع اليهود ومع النصارى. وانتظر لما جاء 11 سبتمبر كيف كان الخطاب الثقافي وكيف كان الخطابات بالتكيف والتعايش مع اليهود، خطابات تعايش مع اليهود ومع النصارى، لكن ما في خطابات تعايش مع أهل التوحيد. خطابات تعايش مع التوحيد ما في خطابات تعايش مع التوحيد، يقذفك بأعظم الألقاب ولا يبالي ولا يستقل جل وعلا، هذا ما يقف خارجي، أهم شيء أن يقضي عليك خارجي متطرف، هذا وبال على الإسلام. ما عنده ممانع من هذا الألفاظ، ولكن حيث يأتي لليهود والنصارى والمشركين وأعداء الإسلام يتلطف لهم الأخ الكريم الأخ الفاضل وأمثال هذه الألفاظ التي تقضي. فبالتالي يوم من الأيام ستكون ضحايا لليهود والنصارى، ولغرنكم هؤلاء سيخذلونكم ولا يقفوا معكم في يوم من الأيام، لا يقف معكم في يوم من الأيام لصاحب التوحيد القوي التوحيد الخالص. أما المرتمي في أحضان الطغاة والمجرمين فهذا في يوم من الأيام سيسلمك لأعداء الإسلام. ما الذي يقبض على المسلمين يسلمهم لليهود النصارى؟ ما الذي يقبض على أبناء التوحيد في كل مكان يسلمهم لليهود النصارى؟ ما الذي يطلب التعايش مع أعداء الإسلام؟ ما الذي يسلم منه اليهود والنصارى والمشركون والرافضة؟ ما بعض الناس ما يقول ولا كلمة في الرافضة، ما يقول ولا كلمة في الرافضة، يقولون عن عائشة زانية يسبون الصحابة ويلعنونهم ويشتمونهم ولا يقول ولا كلمة عن الرافضة. وحين تأتي قضية لشخص أخطأ خطأ يثورون بأجمعهم ضده ويتكلمون عليه في كل مكان ويطعنون فيه ويطعنون في عقيدته، وما أعداء الإسلام ما يتكلمون فيهم لأنهم يرونه إخوانا لهم. هؤلاء في يوم من الأيام ستكون ضحية لهؤلاء. فلذلك لا بد من التمسك بالتوحيد والتمسك بالعقيدة وتطبيق جانب الولاء والبراء مع هؤلاء الذين يميعون قضايا التوحيد وقضايا مسائل الولاء والبراء ويرونها من مخلفات الخوارج. نعم.